أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية للمخصص، طبعا المخصص المنفصل. المنفصل في الكلام او ما كان متصلا لكنه بحكم المنفصل، ربما يكون هناك مخصص متصل في الكلام لكنه يعامل في التركيب النحوي والصرفي او النحوي عفوا والبلاغي، يعامل معاملة المنفصل. وذكروا بذلك مثال الاستثناء. الاستثناء عليكم السلام، الاستثناء يعامل معاملة المنفصل، يعني جملة الاستثناء تعامل معاملة المنفصل بالدقة. دعونا شوية أكثر بعد هذه ولو مقدمة. أصل الانفصال والاتصال يعني إذا جملة وجملة ولو في سطر واحد هذا لا يعد متصل. جملة وجملة، تعدد الجمل، مثلا العام في جملة والخاص في جملة أخرى، هذا يعد منفصل، بحيث يعني يكون خاص في جملة أخرى ولو في نفس الصف، ديك جملة تامة يحسن السكوت عليها تقدمت العام. ثم أتى بجملة أخرى المتكلم، بجملة أخرى عطفها بالواو أو بشيء آخر. هنا بالتالي هذه تعد جملة منفصلة. إذن الاتصال والاتصال بالحرف يعني تركيب الجملة الواحدة. نعم نفس الكلام، تمام الكلام، تمام الجملة، المراد به هذا. نعم، إذا افترضتها أنت قرينة لنفس الجملة السابقة صارت كأنما صفة مضاف إليه، جملة حالية تفسر تابعة الجملة السابقة، لا هذه صارت في التركيب النحوي ضمن جملة واحدة. مثلا بعض الجمل كما يقول المغني اللبيب، إعراب الجمل الباب الرابع، إعراب الجمل نعم هذا يقتضي أنه الجملة المعربة قد تكون تابعة للجملة السابقة، ما في مانع كل الجملة اللاحقة بمثابة صفة لجزء للجملة السابقة. أما إذا افترضنا في الإعراب الجملة اللاحقة ليست تابعة كصفة تابعة، ضابطها هي النحوية سهلة. أما إذا افترضنا أن الجمل اللاحقة ليست تعرب بمنزلة ماذا؟ كلمة صفة تتمة، لأن هي الجمل تؤول بكلمة بعض الأحيان، يعني تضغطها تقصها بكلمة يقال محل إعراب الجملة. طبعا هذا أيضا نازل هذا ولو هي صورتها صورة جملة كان مستقلة، ولكن لبا معانا واقعا هي ماذا؟ هي كلمة واحدة يعني بسطها المتكلم بصورة جملة أو جملتين أو ثلاث، لكن تعرب بمثابة كلمات ثلاث إعرابية تابعة لمن؟ للجملة السابقة. فهذا بحث آخر. أما كمان فيما لو كان ليس فقط صورة جملة مستقلة، لبنا جملة مستقلة، يعني ليس في الإعراب هي تابعة للجملة السابقة، هنا يعتبر كلام منفصل ولا يعتبر كلام متصل. فالاتصال والانفصال في الجمل اللي هو في بعض العام الخاص بين شخص مخصص منفصل مخصص متصل يدور مدار هذا الاتصال الانفصال النحوي، ولو تأويلا طبعا، ولو بلحظ تأويل، لأن الجمل قد تعول وتعرب لأنها تابع لمثلا جملة سابقة، العامل فيها في محل هذه الجملة نعم عامل في الجملة السابقة، فقط هذه الجملة الثانية أو الثالثة كلها من ذيول الجملة الأولى، هذا هو مطلب آخر، هذه تعتبر تابعة ليست منفصلة نحويا، لا زالت متصلة بينها تأثير وتأثر في الإعراب النحوي. أما الكلام لو لم يكن الجملة الثانية لم تكن هي في محل إعراب متأثر لعامل في من في الجملة السابقة، هنا هذه الجملة منفصلة. وهذا بحث مهم في البحث القانوني، يعني كيف نشخص الاتصال والانفصال. إن الاتصال والانفصال ليس اتصال مجلس الكلام أو انفصال مجلس الكلام كما قد يتبادر لأذهان كثير من الأخوة هكذا، لا، الاتصال والانفصال بلحاظ استقلال الجمل. ولذلك عد الفقهاء والأصوليون يعني أكثرهم لا أقول كلهم عدوا جملة الاستثناء التي هي حتى متصلة صورتين، بعد جملة الاستثناء متصلة حتى صورتين، مو فقط متصلة في محل الكلام، متصلة حتى بلحاظ سياق الكلام، عدوا الاستثناء جملة مستقلة بمنزلة المنفصل. لماذا؟ لأن المؤثر في إعراب النحو في المستثنى هي أداة الاستثناء أو فعل استثنى المقدر اللي هي جملة مستقلة، وبالتالي فالاستثناء ما يعدوا تابع. هم قالوا بمنزلة ربما في بعض موارد جملة الاستثناء تعرب كل الجملة كتابع للمستثنى منه، هذا أمر آخر تحور بصيغة المفهوم، لكن هذا مفهومه وليس هو منطوقه. منطوق جملة الاستثناء غالبا لا أقول دائما بعد غالبا يكون بمنزلة جملة مستقلة، جملة مستقلة يعني في الإعراب والمجرة، سواء موقع الجملة أو داخل الجملة هي تعتبر بمثابة منزلة الجملة المستقلة. إذن الانفصال والاتصال الذي يتحدث عنه الأصولي أو الفقيه هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإعراب، مش مو الإعراب في سطح الصورة الظاهرة فقط، حتى بلحاظ التأويل. إذا الإعراب تأثير وتأثر عامل ومعمول فيه في الإعراب لم يكن في البين، هذه تعتبر جملة مستقلة، هذا المخصص يعتبر جملة مستقلة أو منفصل القول، وبالتالي يعامل معاملة المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل. عرفنا هذه معطية مقدمية للبحث أصل البحث. وقع كلام الأصوليون إذن في ماذا؟ وقع كلام الأصوليون في أن المخصص في موارد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. للمخصص المنفصل هل يمكن التمسك بالعام أو لا؟ طبعا هناك جملة من ناقل كل جملة من القدماء وغير القدماء، من يذهب إلى جواز التمسك بالعام بنفس العام في الشبهة المصداقية للمخصص. طبعا الشبهة التمسك بالعام لأقسام عديدة، تارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الشبهة المصداقية للعموم نفسه، هذا خب هذا القسم من التمسك بالعام، من قال بحجية نادر نادر أن الإنسان يتمسك بالعموم نفسه في الشبهة المصداقية للعموم نفسه، هذا نادر يقول. أما الكلام في ماذا في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص المنفصل، أما الشبهة المصداقية المخصص المتصل بمثابة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه، لأن المخصص المتصل محدد للموضوع العام نفسه. طبعا هذا نفس التمسك بالعام في أقسام، الآن ذكرنا قسمين، الشبهة المصداقية العام، الشبهة المصداقية للخاص المنفصل. نفس هذا التمسك بالعام لأقسام، تارة التمسك بالعام في الشبهة الحكمية، تارة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، تارة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو الصدقية. المهم ثلاث أو أربعة أقسام رئيسية، كل قسم يقسم. الآن دعونا نجري هذه الأقسام في المخصص المنفصل. التمسك بالعام في المخصص المنفصل شبهة حكمية يمكن يكون، شبهة حكمية لماذا؟ شبهة حكمية يشك في مصداق المخصص المنفصل، وإنما أشك في تقصير حكم تنظير كل زائد على المخصص المنفصل الأول، وأشك أن هناك مخصص منفصل ثاني مثلا، هذا يقال له شبهة حكمية، تمسك بالعام في الشك في التخصيص لكن شبهة حكمية. شبهة حكمية لماذا؟ لأنه ليس منشأ الشك المصداق للمخصص المنفصل، ليس منشأ الشك المصداق للمخصص المنفصل، لذلك لا يقال الشبهة مصداقية، وإنما الشك ناشئ من ورود دليل ومخصص منفصل ثان زائد ضمير على المخصص الأول المنفصل، هذا يعبر عنه شبهة حكمية في أصل التقنين، يعني في أصل حكم شك، لكن يعبر عنه التمسك بالعام، وهذا حجة، هذا القسم حجة، التمسك بالعام حجة، التمسك بالعام للشبهة الحكمية للمخصص المنفصل حجة، التمسك بالعام يعني إذا شكت في وجود مخصص زائد ثاني أو ثالث منفصل ضميمة إلى المخصص الأول، التمسك بالعام حجة. أقول خرج من العموم ما علم أنه قد خرج من العموم بنحو التنظير والتقنين الشبهة الحكمية، مخصص أول، أما ثاني مشكوك وجوده، مخصص ثالث مشكوك وجوده، التمسك بالعام هنا التمسك بالعام حجة. القسم الثاني من التمسك بالعام الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، مثلا حجية قول الراوي أو كذا، حجة أو الشاهد أو ما شابه ذلك، أو وجوب تغسيل كل ميت مثلا، خرج منه خصوص ماذا؟ الكافر مثلا أو الفاسق، الكلام على أصل مورد الصورة في البحثين. في القسم الأول كانت الشبهة الحكمية للمخصص والمنفصل. العام حجة حيث لا حجة واصلة أقوى منه. دائما في نظام الحجج في الأدلة الشرعية الحجة الواصلة يعتمد عليها بعد القياس عن وصول حجة أقوى منها. يعني هذا نظام الحجج قائم على هذا حتى يبين لهم تعبير ما كنا مهذبين حتى نبعث مو حتى فقط يكون لنا رسولا حتى نبعث يعني يصل إليهم. المقصود من هذا القسم الثاني التمسك بالعام في الشبهة المفهومية في الشبهة المفهومية المخصصة المنفصلة في المخصص المنفصل الشبهة المفهومية شو مفهومية كيف نص هذا المخصص المنفصل الأول مفهومه مجمل مثلا كافر يسبق على ماذا يرد بين أقل أكثر أو الفاسق مثلاً الميت خرج من الفاسق أو خرج من الفاسق يجي الغسل وتجهيز الميت إلا الكافر أو إلا الفاسق مثلاً فهذا إلا الفاسق يدور أمره مثلاً بين الأقل والأكثر مرتكب كبيرة أو لا يشمل مرتكب الصغيرة معاً أقل أكثر. هنا التمسك بالعام أيضاً أيضاً حجة. لماذا التمسك بالعام هنا أيضاً حجة؟ لأن يرجع الشك في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل إلى الشك في الشبهة الحكمية. لأن في الحقيقة القسم الثاني من هذا وهو الشبهة المفهومية بالدقة هو قسم من أقسام الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية لها تقسيمات كثيرة. الشبهة الحكمية لها تقسيمات كثيرة. إذن هنا التمسك العام أيضا حجة في المخصص المنفصل. المنفصل. أي بس منفصل. صح. لا نموذج دخول مصباح لا. تنظيري. فهنا أيضا التمسك العام حجة. لأن المخصص منفصل ومر بنا معنى المنفصل مر بنا معنى المنفصل المنفصل في إعراب تركيب الإعراب في علم النحو جيد فحيدا المخصص المنفصل إذا كان الشبه مفهومية أقل أكثر طبعا لا متباينين إذا أقل أكثر يمكن التمسك بالعام إذا كان متباينين يمكن تمسك علم إجمالي علم إجمالي بأن أحد المتباينين قد خرج من وين؟ من العام هذا القسم الثاني يقع الكلام في القسم الثالث القسم الثالث اللي أنا قمنا فيه قبل التعطيل وقمنا إلى استصحاب عدم العزل وأنه فقط أنا أعيد فهرسة البحث يكون على لتسكين الذاكرة والذهن. قسم الثالث ما هو؟ قسم الثالث التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. شو المصداقية؟ هل يكون التمسك بالعام حجة أو لا؟ هنا قولان مشهوران. قول بعدم حجية التمسك بالعام ولكن في قول آخر بحجية التمسك بالعام مطلقة وفي قول بعدم حجية التمسك بالعام مطلقة على قولين في الشبهة المصداقية المفصلة وهناك قول ثالث اختاره الشيخ الأنصاري والعاقل والجماعة على تفصيلات فصلوا بين المخصص اللفظي المنفصل لا يمكن تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل في المخصص اللفظي المنفصل لا يمكن تمسك بالعام. واما اذا كان المخصص المنفصل لبي فيسوغ التمسك بالعام الشبهه المصداقيه للمخصص المنفصل. الشيخ الاخر ذهب الى ذلك واستعرضنا ادلته للصلاه او على الصلاه التي ذكرت. تفصيل اخر ذكره الميزه النعيمي وفكرنا كلام الميزه النعيمي دعمناه من قبل تلميذه السيلفون انه في المخصص المنفصل قسم الى قسمين مو بالعرض اللفظي واللبي. قسم مخصص منفصل مخصص ومقيد للعام، وتارة هذا المخصص المنفصل بلسان حكمة الحكم بلسان ماذا؟ يعني بعبارة المخصص المنفصل إما هو نابع من حكمة الحكم هذا الشق الثاني، أو ليس نابع من حكمة الحكم الشق الأول. في الشق الأول ذكر الميزة النعيمي أنه لا يمكن تمسك بالعام، وأما إذا كان المخصص المنفصل نابعا من حكمة الحكم نابعا من حكمة الحكم وصرح في دليله بعد أنه نابع من حكمة الحكم، هنا يمكن التمسك بالعام عند الشبه المصداقية للمخصص المنفصل ولو لفظي. عند الميزة النعيمي ليس المدار على كون لفظي او لبي كالاخوند والشيخ الانصاري، لا، التفصيل لا يدور مدار المخصص كون لفظي او لبي كما فصل الشيخ الانصاري والاخوند، بل عنده يدور مدار كون المخصص المنفصل ليس نابعا من حكمة الحكم فلا يمكن تمسك بالعام. اذا كان نابعا من حكمه الحكم واصل الحكم هنا يمكن تمسك بالعام. هذا بحث خضنا فيه بتفصيله ودفعنا رسالات تلميذ النعيم السيلفوي على المدينه. في تفصيل اخر ذكر السيلفوي ايضا متين، وحتى تفصيل الاخوان والشيخ قلنا اجمالا في الجمله المنصبيه ذكرنا التفصيل هذا على ظن الله على ما في بالي. والتفصيل الثالث اللي ذكره الشيخ هو ليس مدارا لفظي واللبي ولا مدار كون المخصص ليس نابعا من حكمه الحكم او نابعا، بل تفصيل اخر. تفصيل هذا متين وهذا تقريبا مستوحى من حتى التفصيلين الاخرين السابقين، انه تاره المخصص تاره العام بنحو القضيه الحقيقيه والخاص كذلك مثلا، او خارجيه. المهم تاره العام والمخصص كما هو غالب القضايا لا يتكفل بيان حال المصادر. المعروف في القضايا الحقيقية أو بعض القضايا الخارجية أنها غير متكفلة، غالب الكلام المتكلمين غالب دائما غالب كلام المتكلمين كما في القانون في علم القانون حتى العلوم الأخرى غالبا المتكلم لا يكون في صدد بيان حال المصابين، وانما يبين معادله كليه الشبيه للقضية الشرقية، إن كان هذا الموضوع فيترتب عليه بقى هذا المحمول والحكم. هنا يقول الشيخوي لا يصح التمسك بماذا؟ لا يصح التمسك بالعام، العام لا يتكسل المصادر. فإذا شككنا في الشبه المصداقية المخصص المنفصل لا يصح التمسك بالعام. لماذا؟ للعام ما أسس بدان حال المصادر في الغالب الأكثر. هذا الشق الأول. الشق الثاني، بعض الموارد قليلة ليست نادرة، قليلة، ويجب أن يلتفت إليها الإنسان حتى في الأدلة والأبواب الشرعية. بعض الموارد العام أو الخاص المنفصل يكونا متكفلين لبيان حال المصادر، يعني علاوة على التنظير العام في القضية الحقيقية أو الخارجية قد يكون متكفلا لبيان حال المصادر، ليس فقط يتكفل بيان التنظير بل ايضا يتكفل ماذا؟ بيان التطبيق، تنظير وتطبيق، تطبيق حال المصادر. في مثل هالموارد يقول نعم التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه للمخصص المنفصل حجه. لماذا؟ المفروض الشارح ليس فقط يتكفل التنظير في كلامه، هذا مجموع كلامه المنفصل في العام وفي الخاص، ليس فقط يتكفل بيان ليس فقط يتكفل بيان حال، نعم بيان حال التنظير، بل ايضا يتكفل المفروض هكذا فرض الشق الثاني، ايضا يتكفل بيان حال المصادر. وحيث لم ينبه على خروج غير هذا المخصص المنفصل ولم يبين ولم ينبه واسس عموما، فيكون التمسك بالعموم حجه، التمسك بالعموم في الشبهه المصداقيه للمخصص المنفصل، التمسك بالعموم في هذا الشق حجه. وهو هذا الشق ما هو؟ وهو ما كان العموم والخاص مؤسسان ناظران لكل من التنظير والتطبيق عن حال المصادر. هذا التفصيل اذا يعني شبهه في النظره الاوليه اللي نقول خذ دائما الدليل اذا اتى يرفع شبهه. فعلى اي حال هذا التفصيل اذا المتين لا باس به، وهو مستوحى كما مر بنا من البحوث السابقه. هذا كله ما ذكرته من جرد استجماع وتجميع الذاكرة. الكلام فيما إذا لم يكن في أيدينا مثل التفاصيل، يعني ليس المخصص المنفصل لا هو لبي ولا هو نابع من حكمة الحكم ولا هو متعرض للمصادر، مو من قبيل هذه التفصيلات الثلاثة التي مر بنا انه في الجمله معتمده لا باس بها. اذا لم يكن اصلا كان العام فقط متعرض للتنظير ومخصص لفظي وليس نابع من حكمه الحكم، هنا يمكن التمسك بالعام بطريقه اخرى. هنا ابتكر الاصوليون حتى القدماء بعد ضمينة معينة للعام للتمسك بها في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، مورد البحث في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. هنا في آلية أو دليل معين للتمسك بالعام، تمثل العام بمفردة ليس بحجة، لكن هناك دليل معين. ما هو هذا الدليل المعين؟ هذا الدليل المعين هو استصحاب العدم الأزلي، يسمونه استصحاب العدم الأزلي، نجريه في تنقيح الشبهة المصداقية للمخصص. الشبه المصداقية المخصص نبقحها. مثلا هذه المرأة القرشية كل امرأة تحيض إلى 50 إلا القرشية تحيض إلى 60، أو عموم آخر كل طائر طاهر رجيعه إلا مثلا لو بين إلا المنسوخ والسباع، لو بين على هذا التفصيل. فهنا شف، هنا يأتي الاستصحاب يقول استصحاب العدم، العدم الأزلي يأتي ويقول نعم، يأتي ويقول ننقح المصداق ونقول بأن هذه المرأة ليست بقرشية، هذا الطائر ليس بمنسوخ، هذه المعاملة مثلا إذا شك فيها أنها ربوية ليست بربوية، فتدخل في موضوع عموم موضوع أوفوا بالعقود. وهل المجرد فالاستصحاب ماذا يصنع؟ كيف يكون ضمينة ودليل معين للعموم؟ ينقح الموضوع المصداق، استصحاب عدمي أصل عدمي ينقح الموضوع، ينقح الموضوع، فلا يكون التمسك بالعام ابتداء ومجردا، بل يكون التمسك بالعام ماذا؟ بعد تنقيح العام. ما يتكفل الموضوع نفسه، ما يتكفل التطبيق، ما يتكفل المصداق، العموم هو العموم لا يتكفل. يأتي الاستصحاب ينقح له الأرضية، المصداق، التطبيق ينقح له ذلك، فحينئذ يتم التمسك بشكل أولي بالعام. هذا البحث نريد أن ندخل فيه بشكل الآن. حتى هذه الفهرسة الصناعية، هذه العبارة اللي ذكرتها الآن قبل في دقيقة واحدة، هذه يحتاج لها دقة تأملية في أصل تصور البحث، شلون نضم تشوف بالله عليك أصل عملي تصير في عرض دليل الشهادة، كيف في ضميمة؟ هذا سؤال صناعي، ها يا فضلاء يا أجلاء، كيف في التمسك؟ ولو متقدم معاه الأصل عملي متقدم على الدين الشهادي، هاي سمعتون بها من قبل، هذا البحث لازم ندخل فيه. أصل البحث، أصل تطور البحث استصحاب العدمي الأزلي. زين ليش ذكروه في الألفاظ؟ ما ذكروه في العام الخاص؟ ليش مثل ذكروه في الاستصحاب؟ هاي تساؤلات لأجل أصل تطور هذا البحث المهم ذو الثمرة الكثيرة في أبواب فقهية عديدة، استصحاب العدم الأزلي. وصلى الله على محمد وعلى آله.